الحمد لله. وموضوعكم الثاني في جلستكم الثانية حماية السنة عملا، وهذا أمر نحتاج إليه في واقعنا، وفيه حقيقة من إحياء السنة التي ورد فيها من أحيا سنتي فقد أحياني في رواية الترمذي، ومن أحياني كان معي في الجنة، وفي رواية غيره فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، كما جاء أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. وقالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدي يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، اللهم اجعلنا منهم. نحتاج إلى تعظيم السنة في جانب العمل، جانب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون مطبقة فينا مهتدين بهديه. فإن لكل سنة من سنن نبينا نور وبرهان وأثر على القلب، وأثر على الحاضر، وأثر على المستقبل، وأثر للمرافقة للنبي، وأثر لدخول الجنة ونيل الدرجات فيها.
وإن يتبرع الذي تطبق بكلامك تعالى حماية السنة عملا، من جلك السنة لنا الكلام ونأمرك أن نمرحكاً من كهيمان سهلها. هل يجب بالدسر كبدا بطرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم بطرق ما أنه من أحيى سنتي كان كمن أحياني ومن أحياني كان أحياني لنا، دلال ويطرق من أحيى سنتي كان
فقد أحبني، فقد أحبني،
فقد أحبني ومن أحياني كان أحياني لنا. Yang pertama adalah orang yang menghidupkan sunnahku seperti orang yang pernah menghidupkan diri, dan yang menghidupkan diri itu akan bersama dengan penjara surga. Dalam riwayat yang kedua adalah siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu sungguh telah mencintai itu, dan yang mencintai itu akan bersama penjara surga. Dan dalam hadis yang kedua Nabi SAW bersabda: Allahumma rahmatu ala ali, ya Allah rahmatilah kepada khalifah khalifah kepada sahabat bertanya: Siapa khalifah khalifah ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: Mereka-mereka yang datang sesudah aku meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkannya kepada manusia. Maka tidak berhajat untuk mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap sunnah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nur, adalah cahaya, adalah Quran, adalah petunjuk. Dan setiap sunnah daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki asal, memiliki pengaruh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan
وهنا نجد قول العلماء أن الاستهزاء بالسنة كفر، والعياذ بالله تعالى، فجعلوا من أسباب الردة لو استهزى بمظهر من مظاهر السنة، حتى جعلوا في ما ذكروه من الأقوال أن من قال عميمة عالم مستهزئا بالعمامة أنها من الألفاظ المخرجة من الملة، لأنها استهزاء بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يجب أن نعلم مكانة السنة ووجوب اهتمامنا بتطبيقها.
مكان يوم السبت دلما مكعبان بعلمة بحوة الاستهزاء بسنة كفر، ممرمينا دلما ملجهكاً سنة على سواء كفران. Hal ini juga terkait dengan apapun yang berupa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita rencanakan, jika kita rencanakan, maka bisa menjadi satu pintu daripada ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sahaja orang mencontohkan, jika seseorang beristighfar atau merencanakan, merencanakan sunnah memakai sorban atau imamah dengan mengucapkan atau dengan mengatakan amin umai, maka ucapan yang bernada perlecehan terhadap salah satu dari sunnah Rasulullah SAW ini bisa mengharapkan kesalahan kepada diri dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
وفي آثار السنة وإهمالها يجي لنا حديث صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فانظر كيف جعل نتيجة الإهمال للسنة مصيبة كبيرة تحدث في الأمة من أكبر المصائب، وهو المخالفة بين قلوبهم. إذن فلا مجال للاستخفاف بالسنة.
هل يمكن أن يكون هذا السنة جرى عن سنة Nabi sallallahu alaihi wasallam datasawun sesuruhakum wa laikhalkan Allah bayin utubikum. Dan kalian meratakan dan meratakan sal, kalau tidak ini saya Allah akan mempersisikan di antara hati-hati kalian. Lihatlah betapa meremehkan sunnah, memberi pengaruh yang besar kepada hal yang terbesar, yaitu perubahan hati di antara kaum muslimin.
وكانت السنن هي مظهر أهل العلم خاصة والأمة عامة، وخصوصا في المعاهد والمدارس الدينية المنتمية إلى تعليم الشريعة. فلتتزين ذواتنا بسنن نبينا في أعضائنا وتصرفها، ولتتزين بذلك ديارنا ومنازلنا، ولتتزين بذلك معاهدنا ومدارسنا. فإنها متعلقة بشؤون الحياة المختلفة من منام ويقظة وأكل وشرب ودخول وخروج وقيام وقعود ومن كلام ومن مشي في الطرق ومن أسفار ومن إقامات، فكل هذه الأحوال نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها مجال ولها بسنة كمال ولها فضائل متعلقة بها.
Kita dapat penerapan sunnah dalam semua aspek kehidupan manusia, baik itu saat kita makan, atau saat kita minum, saat kita berdiri, saat kita duduk, bahkan saat kita istirahat dalam perjalanan sekalipun, baik mengadakan perjalanan kerja atau perjalanan melayang. Kesemua sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat dan posisi serta kesempurnaan yang tersendiri dibanding dengan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
فلا بد من إشاعة السنة وإشاعة العمل بها والتحقق بالعمل بها. فإذا كان من ينتمي إلى العلم لا حظ له من سنة قيام الليل لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، فقد كانوا يرون أنه جدير أن لا يسمى طالب علم، فكيف يسمى عالم؟ وقد كان يقول الحبيب عبد الله الشاطري للطلاب في الرباط في تريم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. وفي هذا رأينا الإمام أحمد بن حنبل رد الذي أراد أن يتعلم عنده الحديث لأنه لم يقم من الليل، فقال: إنك لا تصلح لعلم الحديث. إذن فنعرف شؤون ارتباطنا بالسنن أنه هو المفتاح للفهم الصحيح ولأن يكون الوزن رجيح وللارتقاء.
Hari ini bisa kita awali dengan menyebarluaskan sunnah dalam kehidupan kita, di mana para ulama salaf menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai ciri khas dari kehidupan keseharian mereka. Di dalam riwayat diceritakan para ulama salaf menjadikan kegiatan mulai sebagai salah satu ciri dari mereka yang ingin mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Jadi riwayat yang ada bahwasanya Sayyid Abdullah Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, tidak ada nasib bagi seseorang yang menuntut ilmu tanpa dia melakukan yang mulia. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, padahal dikatakan ada seseorang yang mengaku ingin mempelajari sunnah, akan tetapi katakan dia bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata dia bawa malam dia tidak menegakkan salat mulai. Dan di pagi hari ini Imam Ahmad berkata kepadanya, ini nak kata tak sesuai dengan hadis, kalau tidak layak untuk menjadi pelajar ilmu hadis.
وقال الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والتضرع في الأسحار وفي لفظ والانكسار في جوف الليل. وهو الذي يقول أيضا: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها.
فقال مريم: إن شاء الله. Padahal mereka berkata bahwa dulu kami yang mulia ini, bukan karena ilmu kami yang mulia, bukan karena usaha kami yang besar akan terjadi, karena hati kami yang kosong daripada dunia dan jauhnya punggung kami daripada tempat tidur untuk senantiasa melakukan yang mulia.
وأنتم تعلمون أن سادتنا الصحابة في دخولهم إلى مصر لما أبطأ الفتح عليهم تفقدوا الأحوال فرجعوا إلى سنة، وقال بعضهم إني أرى سنة السواك ضعيفة في الجيش وفيها تبصير، فأمرهم الأمير أن يقطعوا شجر الأراك وأن يستعملوا كلهم سنة السواك، فكانت سبب نصرهم ودخولهم. قذف الله الرعب في قلوب عدوهم حين رأوهم يستعفون، فبسنة من السنن حلوا مشكلة إبطاء الفتح والدخول إلى البلدان بنور الإسلام.
Dalam sejarah jika mendapati perkara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesulitan untuk menaklukkan negeri Mesir, saat itu mereka berunding, mereka bermusyawarah, kemudian mendapati satu permasalahan yang diungkapkan dari sebahagian bahwa mungkin tertundanya pembebasan negeri Mesir ini karena cuma meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat itu mereka bertekad untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan memakai sebab. Lalu diperintahkanlah sebagian tentara untuk memotong pohon-pohon yang ada di sekitar kota Mesir, kemudian dijadikannya sebagai sebab. Saat kaum muslimin bersiwak disaksikan oleh tentara-tentara musuh, mereka menyaksikan betapa kaum muslimin menegakkan sunnah, maka timbullah ketakutan di hati mereka, maka mudah kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mesir dengan menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah betapa satu perkara sunnah berhasil memberikan solusi atas permasalahan yang terbesar, yaitu musuh dari penaklukkan kota Mesir.
فكم نحتاج لإرضاء ربنا ولأجل إنقاذ وضعنا مما يمكن مما فيه ومما ما يمكن إنقاذه فيه، كم نحتاج إلى أن يتعود أسرنا وطلابنا في المعاهد نصيبا من قراءة القرآن، وأن يتعود نصيبا من الوتر ومن الضحى ومحافظة على رواتب الصلاة، كم نحتاج لأن يتعودوا استعمال الأيدي والأرجل يمنى ويسرى كيف يكون فيما يتناولون فيما يأكلون فيما يشربون فيما يدخلون فيما يخرجون، متى تقدم اليمنى متى تقدم اليسرى، متى يتناول باليمين متى يتناول بالشمال، فكلها لها آثار، لها آثار في التنوير وإرضاء الله وفي إنقاذ الوضع الذي نحن فيه. كذلك بقية آداب النوم والطعام والشراب وأمثال ذلك، فهذه نماذج من العمل بالسنة يجب أن تحيا فينا.
Kita bisa memulainya dengan membiasakan para santri-santri kita, keluarga kita untuk menegakkan sunnah-sunnah di dalam lingkungan mereka, seperti dengan membaca Al-Quran, kemudian menegakkan sholat witir, menegakkan sholat duha, melaksanakan sholat rawatib, dan juga membiasakan mereka untuk menggunakan anggota badan yang kanan pada setiap aktivitas-aktivitas yang baik dan menggunakan diri untuk aktivitas lainnya. Jadi mereka makan, mereka minum, mereka tidur dan seterusnya, kapan mereka dahulukan yang kanan, kapan mereka dahulukan yang kiri. Hal ini untuk menegaskan kepada kita bahwa setiap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memiliki asal di dalam menyinari atmosfer, di dalam menyinari hati kita, menyinari iman dan Islam kita, dan yang utama bisa menyelamatkan kita dari problematika kehidupan yang dunia.
وقال أبو يزيد البستامي تعالوا نزور هذا الذي شهر نفسه بأنه ولي، شهر نفسه بالولاية، فذهب يزور مع بعض أصحابه فصادفه عند خروجه من البيت، حضرته نخامة فبصق إلى جانب جدار المسجد الخارجي من خارج المسجد، فوقف الإمام وقال فينا هذا علامة ارجعوا، ولم يلتقي به وقال لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها. يستهين بالمسجد ويبصق إلى جداره ثم يقول إنه ولي، لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها.
Di dalam riwayat juga diceritakan Imam Abu Yazid radhiyallahu ta'ala, tatkala ada sebuah hadis orang yang menceritakan tentang wali dan seseorang, kemudian beliau itu mengajak beliau untuk menemui orang yang dikatakan sebagai wali. Tetapi tatkala beliau datang bertepatan dengan keluarnya orang itu dari rumahnya, dan saat berpapasan dengan Imam Abu Yazid radhiyallahu ta'ala, tersebut menunda ke arah kampung masjid. Saat itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada pengikutnya, marilah kita pulang, kita tidak berhajat, kita tidak memerlukan untuk bertemu dengan orang ini, karena tidak akan diberi amanat rahasia-rahasia syariah mereka-mereka yang tidak menjaga adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mana asal syariah melainkan berhak di atas
sunnah. Wakan ba'du salihin bi ta'zimih bi sunnah ijabat al-muadzin. إذا سمع الأذان وقف حيثما هو ولا يتحرك حتى يكمل إجابة المؤذن، فأظهر الله لهذا العمل كرامة له بعد موته. حملوا جنازته فكانوا يمشون في الطريق وأذن المؤذن فوقفت الجنازة، فصاروا لا يستطيعون يقدمونها ولا يؤخرونها ولا ينزلونها على الأرض، فتعجبوا ما هي. وحضر معهم بعض الصالحين قالوا ما الذي حصل الجنازة؟ قال اسكتوا، الرجل مشغول بإجابة المؤذن، كان يعظم هذه السنة في حياته فظهرت بعد وفاته، يكمل الأذان ثم ستمشي معكم الجنازة. فوقفوا كلهم واقفين، فلما أكمل المؤذن الأذان وقرأوا الدعاء مشت الجنازة كعادتها.
Sampai selesai, maka kata-kata amalan itu meninggal dunia, kemudian jenazahnya digotong oleh orang-orang yang menggotongnya bertepatan dengan waktu azan. Saat itu para kira-kira jenazah berhenti, mereka tidak bisa memajukan dan juga tidak bisa memundurkannya. Akhirnya mereka kagum dan berteriak-teriak dengan gembira. Sampai datang seorang ahli yang mengingatkan dan menjelaskan bahwa orang ini saat hidupnya menegakkan sunnah Nabi SAW, yaitu berhenti tatkala mendengar azan. Maka dia tidak akan bergerak kecuali setelah selesai mendengar azan. Maka semua yang mendengar pun mendengar dan menanti sampai selesai azan, dan setelah selesai azan mereka dengan mudah mengangkat dan memotong jenazah itu sampai terkuburnya. Inilah dia yang menegakkan sunnah Nabi SAW yang tanpa paparkan setelah orang tersebut meninggal dunia.
Okay. وكان بعض الموفقين وفق إلى تعظيم سنة الاستياك عند القيام من النوم وقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، فكان يواظب على ذلك طول عمره. الرؤية بعد موته، ما حالك؟ قال إن الله لطف بي، لما نزل بي الموت ما شعرت بالموت وظنيت نفسي كأنني نمت. قال وما شعرت بالمشاكل ولا بشدائد للنزع الروح ولا غير ذلك، وما دريت أني مت حتى ردت إلي روحي في القبر. فلما ردت إلي روحي للسؤال قال ظننت نفسي قمت من النوم، فأخذت أبحث عن السواك وأقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال فأنا في القبر كذلك، والملك يتعجب. قال لي على ماذا تبحث؟ قلت أبحث عن السواك، وينادي ولد يا فلان أين السواك؟ قال أين فلان وأين السواك؟ أنت تدري أين أنت؟ قال أنت قد موت أنت في القبر. قال ما أشعر. قال يقول الملك الثاني قد لب الحجة ما تسمعه يقول أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هذا لا يحتاج إلى سؤال. قال فرجع عني الملائكة ولم أسأل في قبري. بركة السنة، أثر السنة بيدخل إلى قبرك.
Ini contoh lain daripada seseorang yang menegakkan sunnah dalam kehidupannya. Di mana tatkala seseorang itu bangkit dari tidurnya, maka dia membiasakan mengamalkan sunnah dan memakai siwak dan membaca doa alhamdulillah dari ahlan jalan dan wahidin nusul. Maka tatkala dia meninggal dunia, kemudian dia dititipkan kepada seseorang. Kemudian dia ditanya bagaimana keadaan dunia berkata aku tidak merasakan sakitnya sahabat Allah. Sampai saat aku Allah kembalikan roh ke dalam jasad sebelum aku tersadar. Kemudian saat bangkit aku mencari-cari suap. Kemudian malaikat datang, kemudian bertanya kepada aku, apa yang kau lakukan? Aku berkata bahwa aku mencari suap. Malaikat berkata tidak akan kau sadar apa kondisi yang kau saat ini alami. Kau saat ini berada di alam kubur. Barulah aku tersadar. Dan saat itu malaikat berkata bahwa orang ini telah ditawarkan hujahnya, telah diajarkan jawabannya. Bukankah dia telah mengatakan alhamdulillah dari ahli pada nama-Nya, maka dia tidak perlu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Maka malaikat itu pun pergi berangkat dari kubur tersebut.
فكم نحتاج إلى تعظيم السنة، فهو تعظيم لصاحبها، والتعظيم لصاحبها تعظيم لله، وهو سبب لقائه يوم القيامة. نكتفي بهذا في موضوعنا الثاني، والمجال مطروح أيضا لكيفية إحياء هذه السنن وسط المعاهد ووسط الديار، ولنبدأ تعظيما لذوي الرسول واقعا فينا في إحياء السنن.
Maka kita cukupkan pembicaraan kita pada sesi ini, di mana kita menekankan pentingnya menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik secara amal maupun secara akhlak, sehingga cahaya dan kuat sunnah ini akan berkeras kepada dunia nanti.
حضر الوقت في المجال المفتوح للمداخلة أو المسألة أو الاقتراح.
أهلا بكم حدا يا موسى. هذا الواقع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنتظر بعدين يا مدرب يا مدرب يدرب. إذا هي تيجي نتكلم سنتظر بعدين
نتكلم. أنا أقول أيوة. كيف إذا رأيكم بس مثلا مدرب سنة من بعض القول شيلة أن صل وصل أي عمل أفضل؟ فقال رسول الله الصلاة على وقتها، فقال أيمت يا رسول الله أول وخير. المقصود من أول هذا ما نبدأ، لأننا مثلا صلاة صلاةنا في الصبح يؤخر إلى 30 دقيقة لانتظار الإمام، والمتخلف من الإمام كثير جدا، ولماذا يتأخر صلاة بهذا؟ هل هذا صحيح أم لا؟ المقصود الوقت أولها. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مولانا شمسي بن بدر رجا سلطان طالبان.
بارك الله فيكم. أهلا بكم الآن. أهلا ومرحبا بعدين. ساتي مرحبا ومرحبا. وفقكم الله ورزقنا حسن القيام بالسنة الشريفة بكل ما نستطيع، ما يتعلق بالصلاة لأول وقتها، هذا إذن مما وردت وجاءت به السنة، واختلف العلماء بعد ذلك في المراد بأول الوقت. وكما تعلمون المعتمد عند الشافعية أنه من حين دخول الوقت إذا مضى زمن يسع الطهر ويسع القبلية ويسع انتظار جماعة قريبة، فهذا هو أول الوقت، وما تأخر عنه خرج عن أول الوقت. وقال بعض العلماء أول الوقت النصف الأول، النصف الأول من وقت الفريضة هو الوقت الأول، ثم في خصوص العشاء والفجر اختلفوا أيضا، ثم العصر ما هو الأفضل فيها، هل التغليس بالفجر أو الإسفار، واختلف الأئمة. فالمعتمد عندنا الشافعية أن التغليس هو الأفضل المبادرة، وعند الحنفية الإسفار بها، وهو تأخيرها إلى وقت الإسفار أفضل، وأورد فيه أحاديثا من مثل قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. كذلك في صلاة العشاء فتأخيرها إلى ثلث الليل كان كثيرا من عمله صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج والصحابة قد نعسوا وسط المسجد، وقال في بعض الليالي إنه لا 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 لم يبقى الآن على ظهر الأرض من يصلي غيرهم، وقال أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فالمنتظر للصلاة يعد في صلاة. فبالنظر إلى مجمع هذا كذلك سنة في فريضة العصر، فتأخيرها إلى أن يصير ظل شيء مثليه مختار عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية ألا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل شيء مثله. فالأصل أن المعتمد في مذهب الشافعية التبكير والمبادرة، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأصل. ولكن عند النظر إلى مجموع المذاهب وإلى مجموع الأحاديث الواردة يبقى شيء من الاعتدال في بعض الأحوال، فنقول إن الذي نحب أن نبادر بالصلاة لأول وقتها، ولا يزيد الانتظار على التأخير خصوصا إلى الوصول إلى نصف الوقت، لا يزيد الانتظار لا لإمام ولا لغيره، بل المبادرة بذلك أولى وأفضل. ومع ذلك كله فلنا اعتداد بالأقوال المعتبرة الصحيحة، ولنا نذر في بعض الأحوال أو الظروف التي تعترض للإنسان. بارك الله فيكم.
pertanyaan tentang hadis Nabi SAW bahasan tentang waktu-waktu salat adalah bahasan yang memang sudah disampaikan oleh para ulama dalam kitab dan juga buku sejarah. Ada dua hal yang dipahami tentang adanya awal waktu. Yang pertama adalah yang terkait dengan waktu itu sendiri, di mana tatkala waktu salat masuk, maka waktu yang mencukupi untuk melaksanakan salat itu adalah waktu yang paling afdal. Yang kedua adalah yang menjadi pemahaman bahwa waktu yang paling afdal dan mansukh kategori awal waktu adalah sampai bahagian yang pertengahan daripada waktu itu. Jadi waktu dibagi dua, maka pertengahan pertama dari waktu itu adalah yang masih masuk kategori awal waktu walaupun sudah berlalu sekian waktu atau sekian menit. Kemudian yang pertama berbicara juga tentang perbedaan waktu-waktu salat. Terkait dengan tiga salat yang utama, yaitu salat subuh, salat isya, dan salat asar. Yang pertama salat subuh, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat subuh adalah tadlis. Dan salat pendapat yang masyhur daripada mazhab Imam Abu Hanifah adalah al-Qadhisah, di mana mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyiru bil fajri fa innahu a'lamu min al-fajr." Tidaklah kalian melakukan salat fajar di waktu surat takaran amat kali sudah memenuhi, karena itu lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang terkait dengan waktu isya, mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdalil rumah beliau untuk melaksanakan salat dengan para sahabat, padahal sebagian sahabat sudah mengantuk saat itu. Hal ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunda waktu salat isya sampai mereka tertidur di dalam masjid. Saat itu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang salat di waktu seperti ini selain kita." Rasulullah SAW menghibur hati mereka dengan ucapan beliau, "Antum fi salatin ma in tadarruna in tadarruna salat." Kalian tetap dapat pahala salat selagi kalian menunggu datangnya waktu salat. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu salat isya adalah at-taqdir, yaitu melaksanakan salat pada awal waktunya. Kemudian antara Imam Syafi'i rahimahullah taala terkait dengan salat asar, yaitu masuk waktu salat asar ketika jadul syai ini saya bayangan sesuatu itu dua kali lipat panjangnya dari benda itu sendiri. Akan tetapi yang ingin ditekankan dalam bahasan ini terkait tiga waktu salat ini adalah at-taqdir. Baik untuk salat subuh, salat isya ataupun salat asar, asar dari waktu yang paling awal adalah menyegerakan melaksanakan salat. Akan tetapi ada pandangan-pandangan lain yang juga mungkin harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan i'tidal. Artinya adalah keselarasan atau keserasian, di mana tatkala datang waktu salat maka kita tidak menundanya sampai keluar dari waktu yang setengah atau nisfu waqt. Jangan sampai salat itu keluar dari waktu atau setengah waktu yang pertama, karena ini sudah menundanya dari waktu yang pertama atau awal waqt. Maka kita tidak disunahkan untuk mengulang melaksanakan salat pada awal waktu ini.
إن الله ينظر إلينا وإليكم ويملأ قلوبنا بالإيمان اليقين ويخلعنا بالصدق المعروف ويجبنا في سر الحبيب المصطفى محمد ويخرجنا إلى أخلاقه ويجبنا إلى آدابه ويسير بنا في سبيله ويسقينا من سر سبيله ويجعلنا له واهلينا وبابنا وطلابنا وأصحابنا قرة عين يزيد بعيدنا بإذن الأفاد والعهاد والروح والخفيات ويعيننا وإياكم على ما يحب منا وتولنا بما هو أهله وتشر ما أنشأنا قال اللهم لنا ولهم أن تأخذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذها للقرب عليك وأن تعيننا إذا استقمنا تقيمنا وتكرمنا إذا عجبنا وأن لا تكلنا إلى أنفسنا وبين أحد خليك طرفة عين فعاملنا وإياهم بإقبالك واجزل لنا الحظ من نوائل رسلنا كمال الاعتبار بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم التخلل باخلاقه والتادب بادابه وانظر به الى ديارنا ومنازلنا ومعاهدنا ومجالسنا واجعلنا من المتعاملين على البر والتقوى ومن المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر والمتواصين بالصبر والمتواصين بالمرحمه واكفرنا كل ما همنا من امر الدارين وما لا نهتم به ما انت اعلم به منا واختم لنا باكمل حسنى وانت راض عنا بشر الفاتحه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم.